اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة على نبیه الصادق الامین محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین. قال اللہ تعالی فی کتابه الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن واياكم على ذلك من الشاهدين. الايه 13 من سوره البقره. كنا نتحدث في الدروس السابقه حول مقدمه مرتبطه بالمفتاح الرابع من مفاتيح القرب الالهي، وكان الحديث في هذا المفتاح هو عبارة عن حسن الخلق، وتقدم بأنه من أفضل ما يمكن أن يتقرب به المجاهد بالجهاد الأكبر، باعتبار أن نتحدث عن جهاد النفس الذي هو الجهاد الأكبر، أن أفضل ما يتقرب به متقرب بالجهاد الأكبر إلى الله تبارك وتعالى هو حسن الخلق كما تقدم في الروايات المتقدمة. وبالتالي تأثير سوء الخلق سوف يكون على النفس من ناحية إبعادها عن القرب الإلهي. كلما حسن خلقه كلما اقترب منه تبارك وتعالى، وكلما ساء خلقه كلما ابتعد عنه تبارك وتعالى. وبالتالي الحديث عن ذمائم الأخلاق وعلاقتها بحسن الخلق هو متأتي من مسألة ملاحظة القرب الإلهي. يعني كلما تخلى عن صفة من صفات ذمائم الأخلاق وكلما تخلق بخلق من الأخلاق التي هي مقابلة لتلك الصفات، كلما أوجب ذلك قربه من الله تبارك وتعالى. انظروا، التخلي عن رذيلة يوجب ازدياد خطوة نحو فضيلة من الفضائل، وكلما اتصف بفضيلة من الفضائل كلما كان قريبا من الله أكبر. وهذا القرب ليس قربا ماديا كما هو الحال في من يجلس عند عالم، عند ملك، عند شخص محبوب على أو محبوب على قلبه. انظروا، فبالتالي الآن عندما نأتي نريد أن نتحدث عن منافيات حسن الخلق، فنحن نتحدث عن موجبات القرب الإلهي. هي مقابلة، هي هكذا، أنه متى ما ابتعدت عن ذمائم الأخلاق متى ما تقربت من الله تبارك وتعالى، لأنك سوف تتصف بالصفات المضادة لها. لأنه ذمائم الأخلاق يقابلها فضائلها، فضائل الأخلاق. وهكذا يعني هي الضاد كما في الروايات، كلما اتصف بواحدة فقد ضدها، وكلما فقد ضدها اتصف بما يقابلها. من هنا سوف نتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الدروس الآتية إذا بقيت الحياة عن موارد منافيات الأخلاق من ناحية الرذائل التي تتصف بها النفس. بالتالي من أراد القرب الإلهي، من كان مجاهدا ومراقبا لنفسه في الجهاد الأكبر، لابد أن يلاحظ هذه الجنبة، وهي جنبة منافيات الأخلاق، أنه كلما نافى مناف من رذائل الأخلاق حسن خلق كلما أوجب ذلك بعدا. والعكس بالعكس. أما الأول الذي نريد أن نتحدث عنه من منافيات حسن الخلق، الأول هو السفه الذي يوجب أن يتقي الناس صاحبه لسوء خلقه. وهذه واحدة من الواقع الأزمات النفسية التي تبعد كثيرا عن الله تبارك وتعالى، لأن السفه في قباله الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انظروا يعني فرق بين أن يقال إنسان حكيم وبين أن يقال إنسان سفيه. يعني الحكيم يضع الأشياء في مواضعها، بينما السفيه لا يضع الأشياء في مواضعها، فهو مقابل. الآيات التي تحدثت عن السفاهة هي تتحدث عن عدم وضع الأشياء في مواضعها. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، انظروا، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعني يعتبرون الناس هؤلاء وضعوا إيمانهم وثقتهم في غير المورد الذي ينبغي أن يضعونه. لكن في الواقع القرآن عندما يأتي يشخص هذه القضية، شخص أن عدم تشخيصهم هو في حد ذاته سفه، يعني أنه لم يضع الأشياء في مواضعهم. انظروا بالتالي يعني عندما تتتالى المواقف، عندما تتتالى يعني المتغيرات الظرف والاجتماع وحتى المتغيرات المقدسة، يعني مثلا تغيير القبلة، هذا أمر مقدس، أنه القبلة انتقلت من بيت المقدس إلى البيت الحرام. انظروا كيف يتعامل الناس معها. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. البقرة الآية 142. ها انظروا عدم وضع الشيء في موضعه. سيقول السفهاء، من الذي يتقول، من الذي يقول، من الذي يعترض؟ لماذا تحدث عنهم بلغة أنهم سفهاء؟ لأنهم لم يحكموا أن الأمر الذي يكون من الله تبارك وتعالى هو وضع للأشياء في موضعها. بالتالي هم يعيشون هذه الحالة. لذلك القرآن يحذر حتى من إعطاء السفيه أمواله يتصرف فيها. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. النساء الآية 5. بالتالي يعني أنه هؤلاء أعطوهم بمقدار ما يحتاجونه، ولكن لا تجعلونهم هم المتصرفون، لأن طبيعة التصرف الذي لا يكون مراعا للحكمة هو يكون فعل شططي، يكون فعلا سفهيا. لذلك انظروا التقول على الله تبارك وتعالى بغير حق، التقول عليه بلا معرفة هو أيضا سفه. ولذلك الجن استغربوا عندما تحدثوا مع قومهم بعدما سمعوا القرآن الكريم، وأنه هذا الكتاب حكيم، هذا كلام حكيم. ماذا قالوا؟ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. الجن الآية 4. فانظروا الشطط الذي كان يقوله كبيرهم، هذا الذي كان يقوله هو عبارة عن أي شيء؟ عن قول متأتي من سفاهة حاله، وأنه كان يقول سفيهنا الذي هو يعني كبيرهم، أو حتى يقال بأنه نفس الشيطان، على الله شطط، أي بمعنى أنه لا يضع الألفاظ المناسبة. من هنا انظروا القرآن الكريم عندما يأتي يتحدث عن هذه الثقافة، ثقافة وضع الأشياء في موضعها، حتى نفس الكفار هم كانوا يؤمنون بها. يعني عندما يتحدثون مع قوم صالح أو قوم هود، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. مباشرة هو ماذا أجابهم؟ قال: يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. الأعراف الآيتان 66 و67. هم ماذا تصوروا؟ تصوروا بأن هذا الذي يقوله، هذا الذي يدعو إليه، هذا فعل سفهي ليس حكيما. هو أجابهم بأن هذا هو منتهى الحكمة، لأنه يرتبط بالله تبارك وتعالى. من هنا كانت هنالك موازين في المواطن التي تضع قدمك فيها في السير إلى الله سبحانه وتعالى. من هذه الموازين أنك تتبع الصراط الذي يوصلك إلى مواطن الحكمة. يعني إذا لم تضع قدمك في مواطن الحكمة، أنت حتما تضعها في مواطن الزلل، وحينئذ سوف تصاب بالشطط، وحينئذ سوف تتصف أو تتصف بأي شيء بالسفاهة، عذرا لهذه المفردات. لكن هو عبارة عن توصيف للحال أن عدم وضع الأشياء في موضعها الذي هو المنافي للحكمة هو سفه، كما سوف تأتي الحديث عنه في الروايات. ها، فالشاهد بأنه الحكمة عندما تكون متبعا للأنبياء الذين يعني جمع أساس ذلك في التعبير بملة إبراهيم. القرآن الكريم يقول: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. الآية 130 من سورة البقرة. فبالتالي من يرغب، يعني من يميل، من يصدف، من يبتعد عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. يعني هو يكون سفيها في نفسه، وهذا يعني من ذمائم الأخلاق أن يتصف الإنسان، أن يتصف بالسفه. ومع اتصافه بالسفه حتما قدمه لا يضعها في الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. عندما يعيش سفها لا يمكن أن يفكر بالجهاد الأكبر، لا يمكن أن يفكر بالتهذيب النفسي، لا يمكن أن يتفكر بالقرب من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يفكر في كيفية الانتصار على هواه، لا يمكن أن يفكر في كيفية عدم جعل الدنيا أكبر همه ويفكر بها. لما؟ لأنه هو يعيش حالة السفة التي جعلته يغيب عن الحكمة. انظروا، أحيانا حتى التصرفات، انظروا، التي يتخذها الإنسان تخالف الفطرة وتتصف بأنها فعل سفهي، كما في قتل الأولاد. القرآن الكريم تحدث عن من يقتل أولاده: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الأنعام الآية 140. انظروا، هؤلاء الذين قتلوا أولادهم، في بعض الروايات أنهم كانوا يقتلونهم كقربان إلى الله تبارك وتعالى، مع أن الله لا يقبل بذلك. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. انظروا، هم يدعون بأن هذا هو الذي يريده الله تبارك وتعالى، مع أنه لو كانوا متبعين لملة إبراهيم لما فعلوا ذلك. ها، انظروا، القرآن الكريم عندما يتحدث عن السفاهة ويقول: قد خسر الذين قتلوا أولادهم، وربطناها مع ومن يرغب عن ملة إبراهيم، يعني بعبارة أخرى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، الذي هو اتباع ملة إبراهيم التي هي نهج الأنبياء، يعني ليست شريعة بخصوصها، نهج الأنبياء على نحو العموم. ها، انظروا، فالشاهد يعني أن الذي يريد أن يضع قدمه في طريق القرب الإلهي ينبغي أن يراعي أولا من ناحية منافات حسن الخلق أنه لا يفعل فعلا شططيا، ولا يفعل فعلا سفهية، ولا يكون ذلك إلا بمتابعة الشرع، ولا يتكل كثيرا على عقله في رفض دعوات الصادق الأمين. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.